لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم عن معاني الإيمان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قد مهد النبي صلى الله عليه وسلم لحجته التي ودع الناس فيها وعلمهم مناسكهم بعدة أمور، منها بعثه لأبي بكر الصديق في العام التاسع ليحج بالناس ويعلمهم مناسكهم. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج، قال جابر: فأقبلنا معه حتى إذا كان بالعرج ثوب بالصبح، ثم استوى ليكبر، فسمع الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير، فقال: هذه رغوة ناقص رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء، لقد بدا لرسول الله في الحج، فلعله أن يكون رسول الله فنصلي معه، فإذا علي رضي الله عنه عليها. فقال له أبو بكر: أمير أم رسول؟ قال: لا، بل رسول، أرسلني رسول الله ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج. قال جابر: فقدمنا مكة، فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ، قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ، قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم كان يوم النحر فأفضنا، فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم، فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم، فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى ختمها. كما كان من أغراض حجة أبي بكر رضي الله عنه الأذان في الناس ألا يحج بعد ذلك العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. فعن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أمره عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط، يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. كذلك إرسال علي بن أبي طالب بالبراءة من المشركين هذا تمهيد لحجته صلى الله عليه وسلم. فعن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقد بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأشياء التي بعثه بها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة. فعن زيد بن يثيع قال: سألت عليا بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع: ألا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. ومما مهد به النبي صلى الله عليه وسلم لحجته أذانه في الناس أنه حاج العام، يعني العام العاشر، حتى يقدموا عليه ويسيروا معه أو يوافوه في مكة، وذلك من أجل أن يعلمهم مناسكهم ويقتدوا به في أدائه للمناسك. فعن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، وقد بين جابر بن عبد الله أنه قدم المدينة بشر كثير غايتهم ومطلبهم أن يأتموا برسول الله ويعملوا مثل عمله. ومن معاني الإيمان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بين فيها عدد من هذه المظاهر التي نبين بعضها، كما وضحت ذلك في كتابي مظاهر الإيمان في شعائر الحج ومشاعره، وفي هذه الحلقة والحلقات التي تليها نوجز شيئا بسيطا من ذلك. فمنها إهلاله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، ومنها إقامته لذكر الله، ومنها تعظيمه لشعائر الله، ومنها ربطه الأمة بأنبياء الله، ومنها تربيته أمته على الاتباع وتوحيد مصدر التلقي، ومنها توحيد الأمة وتحذيرها من الفتن ودواعي الافتراق، ومنها بيان زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا عامة وفي الحج خاصة، ومنها بيان مخالفة هديه لهدي المشركين ومخالفته لهم. فأول ما أهل به صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، والتوحيد أول دعوة الرسل، وهو مفتاح العبادات. الصلاة تفتتح بالتكبير الذي هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، والنبي يفتتح الإحرام بالحج بالتلبية التي هي شعار التوحيد، فقد أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. قال جابر: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في إظهاره لشعار التوحيد على التلبية فقط، بل تعدد منه التأكيد على التوحيد في مواضع، منها قراءته سورة الإخلاص في ركعتي الطواف. قال جابر: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ إن الصفا، فنفذ إلى مقام إبراهيم وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال: أبدأ بما بدأ الله به. فجعل المقام بينه وبين البيت، وقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى وقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ودعا، ومنها دعاؤه على الصفا والمروة. قال جابر: فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل عليها مثل ما فعل على الصفا. ومنها دعاؤه في عرفة بالتوحيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومنها إقامة ذكر الله، وقد تجلى هذا في عدة مظاهر، منها بيانه أن الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ومنها أنه بدأ بطواف الزيارة وصلى خلف المقام، ومنها سعيه وقيامه على الصفا والمروة للدعاء. قال جابر: ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال ذلك مثل ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد مشى، حتى أتى المروة ففعل عليها مثل ما فعل على الصفا، ومنها دعاء في عرفة ووقوفه الطويل للدعاء. قال جابر ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ومنها دعاؤه في المشعر الحرام. قال جابر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، ومنها دعاؤه في الجمرات. فعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصات، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها تعظيم شعائر الله، وقد تجلى هذا في عدة مظاهر، منها اغتساله للإحرام وتلبيده لرأسه وتطيبه بعد الغسل للإحرام وللطواف. فعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وعن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومنها سوقه البدن معه هديا من ذي الحليفة وإشعاره وتقليده لبعضها بيده. فعن علي رضي الله عنه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم أمرني بجلودها فقسمتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. ومنها استمراره بالتلبية ورفع صوته بها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. ومنها اغتساله قبل دخوله مكة. فعن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ويغتسل ويدخل، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم معظما لشعائر الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لبيك وحدت القلوب لبيك غفر غفار الذنوب. لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب.